أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات التي سمعنا سبقها ذكر الآية التي بين الله عز وجل فيها المحرمات على عباده، إما لضرر أبدانهم وإما لضرر دينهم، فقال في الآيات السابقة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآيات، إلا ما استثناه الله عز وجل للمضطر، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. أي ذكر المحرمات التي حرمها على عباده ثم لطف بهم ورحمهم في حالة معينة، وهو إذا كان الإنسان في حالة يخشى على نفسه من الموت ولم يجد الأكل الذي يقومه صلبه، فهذه الأشياء المحرمة له أن يأخذ منها بقدر ما يقيم به صلبه، وهذا من لطف الله عز وجل بعباده فأباح لهم ذلك. ثم أسئلة وردت يسألونك ماذا أحل لهم، وفي كتاب الله تبارك وتعالى عدد من الآيات فيها يسألونك، والله عز وجل هو الذي يجيب على تلك الأسئلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن تحدث الرسول عليه الصلاة والسلام فكلامه وحي، وإن انتظر حتى يأتيه الحكم في قضية من القضايا فهو لا يقول برأيه إلا إذا الله عز وجل أخبره بذلك. والأمثلة في كتاب الله كثيرة على هذا، المرأة التي ظهر منها زوجها لما جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تسأله وتشكو حالها وهو يقول لها لا شيء لك عندي، حتى نزلت الآيات، ونزلت الآيات لأن الله عز وجل قال في كتابه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يعني كانت تتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب وعدم رفع صوت، وسمعها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم نزل الفرج. هنا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألونك ماذا أحل لهم. الله عز وجل قال قل أحل لكم الطيبات، والطيبات يشمل كل شيء خلقه الله عز وجل لعباده مما ليس فيه ضرر لا على أبدانهم ولا على دينهم، وهذا فيه إباحة لكل ما خلقه الله عز وجل لعباده من الحبوب والثمار والصيد والطيور والأنعام، كلها حلال إلا ما حرمه الله عز وجل. وهناك استثني السباع فلا يجوز أكلها، وكذلك الخبائث لا يجوز أكلها. إذن كل شيء ليس فيه ضرر على المسلم لا في دينه ولا في بدنه الله عز وجل أباحه بهذه الآية: أحل لكم الطيبات. فكل ما يشمل كلمة الطيبات يدخل في هذا. الخنزير ليس من الطيبات وهو من الخبائث. وهناك آية في سورة الأنعام وفي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها بينت، لأن مفهوم هذه الآية ما عدا ذلك أي ما عدا الطيبات هو محرم. الآية التي في سورة الأنعام في سورة الأعراف في آية 157 قوله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هي الخبائث كلها محرمة بنص القرآن. يعني هذه الآية مفهومها يدل على أن الخبائث محرمة. هذا المفهوم فسرته آية أخرى في كتاب الله عز وجل، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام الموصوف عند اليهود في كتبهم في التوراة والإنجيل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الله أخبر في هذه الآية أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، النبي الأمي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو لا يقرأ ولا يكتب. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، مكتوب باسمه وبصفاته. وسبق لنا في قضية إسلام عبد الله بن سلام أنه عرف الرسول عليه الصلاة والسلام بما في كتبهم، وكان ينتظر بعثته عليه الصلاة والسلام. فلما قدم إلى المدينة وسمع أن محمدا قدم المدينة ذهب يبحث عنه حتى عرفه، ثم كما سبق لنا أنه سأله أسئلة وقال: هناك ثلاثة أسئلة أريد أن أسألك عنها لا يعرفها إلا نبي. فقال عليه الصلاة والسلام: أخبرني به جبريل آنفا، يعني الآن أعطاني خبرها جبريل عليه السلام. هذه الثلاث الأشياء سأله: كيف يحشر الناس، أو أول ما يحشرهم؟ فأخبره على أن هناك نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. وسأله عن أكل أهل الجنة، أول ما يأكله أهل الجنة، فقاله: زيادة كبد الحوت. وسأله عن شبه الولد، كيف مرة يشبه أباه ومرة يشبه أمه، فأخبره عليه الصلاة والسلام على أنه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة خرج الشبه إليه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أشبه أخواله، أي أشبه أمه وأخواله. فقال: أشهد أنك رسول الله. ثم أخبره أن اليهود ناس بهت، ينكرون المعروف وينكرون الحق ويقلبون الحق باطلا. فقال له: أريد أن تسأل اليهود عني قبل أن يعرفوا أني أسلمت. فخبأه في داخل البيت، ثم جاء اليهود فسألهم عن عبد الله بن السلام: أي رجل هو فيكم؟ يعني كيف وضعه وكيف حاله؟ فقالوا: إنه من أخيرنا وأبن أخيرنا وأعلمنا وأبن أعلمنا. ومدحه بكل ما يمكن أن يمدح به الإنسان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أسلم تسلمون؟ فقالوا: أعاده الله أن يسلم. فخرج وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فنزلوا عليه بالعيب والذم، قالوا: هو أردلنا وأخسنا، وكل كلمة يمكن يعاب بها الإنسان ذكروها فيه. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل أخبر في كتابه على أنه أثبت اسم الرسول وصفته في كتبهم، كما في نص هذه الآية: يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه الآية الكريمة التي فيها إحلال الطيبات عرفنا أن كل ما هو طيب فهو حلال للإنسان إلا ما حرمه الله عز وجل واستثناه. والمسلم يقف عند النصوص، ما أمر الله به عمله، وما نهاه الله عنه انتهى عنه. ثم قالوا: ما علمتم من الجوارح مكلبين. يعني حل لكم الطيبات، وهذه تشمل ما سبق ذكره من الأنعام جميعا بأنواعها، وكذلك الصيد والطيور جميعا كلها بأنواعها. يبقى قضية الذبائح، ما الذي يحل منها؟ فأخبر في هذه الآية أنه الذي يحل للمسلم إما ذبيحته بيده، أو كما سيأتي في الآية الأخرى طعام أهل الكتاب، وكذلك ما أصابته هذه الكلاب أو النمور أو الفهود المعلمة، وما علمتم من الجوارح مكلبين. وهذا فيه أن الصيد إذا كان الإنسان عنده كلب معلم، والمعلم معناه إذا أرسلته استرسل، وإذا نهيته انتهى، يعني إذا قلت للكلب المعلم أرسلته إلى الصيد ثم انطلق، ثم لو قلت له أمرته بالوقوف وقف، معنى هذا متعلم، يعني عرف ما يؤمر به وما ينهى عنه. فإذا كان الصيد مسك من هذا الكلب الذي أرسله صاحبه فهذا حلال. العلماء فصلوا، قالوا إن قتله، يعني هو إن أمسكه لصاحبه فهو حلال له، لأنه يقول في الآية وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم، مما أمسكن عليكم يعني لأجلكم. فأنت أرسلت هذا الكلب أو هذا الطير المعلم ثم مسك لك ذلك الصيد فهذا هو حلال لك، لأنه مسكه لك من أجلك أنت. ولهذا لما قال عدي بن حاتم أنه يرسل الكلاب المعلمة للصيد، فرسول عليه الصلاة والسلام أخبره على أن ما أمسكت فله، ثم أخبره أنه ما قتله أيضا في نفس الحديث والحديث الصحيحين أنه له إلا إذا أكل منه، فإذا أكل منه فكأنه مسكه لنفسه وليس لك كما في هذه الآية بما أمسكنا عليكم أي لأجلكم. إذا كان هذا الكلب معه كلاب أخرى غير معلمة فهذا لا يجوز أكل ذلك الصيد، لأن التسمية كانت مع الكلب الذي أرسله وتلك الكلاب ما سمى عليها، فهذا يتجنبه. إذن كل ما سمى الله عليه عز وجل حينما يرسل ذلك الصيد ذلك الكلب المعلم ومسك له ذلك الصيد فهذا هو حلال له. وهناك شروط سنسمعها في قراءة شرح هذه الآيات بعد أن ننتهي من شرحها. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، وعرفنا أن الطيبات من الحبوب والثمار وغيرها كلها حلال للإنسان ما عدا ما نهى الله عز وجل عنه. فكل شيء لا يضر بجسم الإنسان ولا بعقله، إذا كان فيه نوع من الأنواع إذا أكله أصبح مخمورا وأصبح ما يدري ماذا يقول فهذا لا يجوز أكله، لأنه هذا خمر والذي هو بهذه الصورة لا يجوز أكله. إذا كان يضر جسمه إذا أكله ربما يقضي عليه يموت منه فهذا لا يأكله. إذن الشيء المجرب المعروف هذا كله حلال للمسلم. وما علمتم من الجوارح مكلبين. الجوارح لماذا سميت جوارح؟ يقول الجوارح لأنها بمعنى كواسب، يعني هي التي تكسب للإنسان ذلك الشيء. والله عز وجل أخبر في آية من كتاب الله تبارك وتعالى هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. جرحتم يعني كسبتم، يعني في النهار كسبتم خيرا أو شر. إذا كلمة الجرح معناها الكسب، إذا هذه الجوارح كواسب يعني تكسب للإنسان ذلك الشيء الذي يريده. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فإذا علمها ذلك التعليم الذي به تدرك ذلك الأمر وذلك النهي، إذا أرسلها استرسلت وإذا منعها امتنعت، فهذه هي الكلاب المعلمة أو الطيور المعلمة عموما. تعلمونها مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ذكر اسم الله عز وجل هو ينبغي أن يكون عند الإرسال، حينما يرسلها يسمي الله، وكذلك إذا رمى عند الرمي يسمي الله، لكن إذا نسي في حال الرمي فهذا لا شيء فيه، يعني يأكل ذلك الشيء الذي يصيبه بسهمه، لكن إذا تركه عمدا أي ترك التسمية عمدا فلا يجوز له، لأن التسمية مطلوبة أي اسم الله عز وجل، ولذلك ما ذكر اسم الله عليه فهو يؤكل، وما لا يذكر اسم الله عليه فلا يؤكل. فإذا ذكر عليها أسماء الأصنام، أسماء الأولياء، أسماء من يعني يطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذه الأشياء كلها تكون حراما. واذكر اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. التقوى يعني تكرر ذكرها، معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. واتقوا الله، ثم يقول إن الله سريع الحساب، كأنه يقول لك أن هذه الأشياء التي أبيحت لك والأشياء التي حرمت عليك عليك أن تراعي فيها أمر الله عز وجل. الله أمرك فامتثل أمره، نهاك عن أشياء فتنتهي ما نهاك عنه، ثم انتظر أن الحساب قريب. واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ثم يقول اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمون أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أحل لكم الطيبات، هذا تكرار لما سبق في الآية الأولى، فالطيبات كلها حلال للمسلم. ثم قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمقصود بطعام الذين أوتوا الكتاب هو الذبائح، أما طعامهم كالحبوب والأرز وما يدخل في ذلك فهذا ما يحتاج أن يقولوا أنه حلال لكم، لأنه لا يذكى ولا شيء. إذن المطلوب أو المقصود من وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم هو ذبائحهم التي يذبحونها. كيف تكون حلالا وذبائح المشركين لا تحل؟ ذبائح المشركين يذبحوها لأوثانهم ولا يذكرون اسم الله عليها، واليهود والنصارى أهل كتاب، وأهل الكتاب في أصل دينهم لا يذبحون لغير الله ولا يشركون به. الذي حدث من النصارى حينما ذكروا التثليث، إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا إن عيسى ابن الله، ولهذا قال ابن عمر ليس فيه شرك أكثر من هذا، ولكن مع ذلك الله عز وجل أباح ذبائحهم وأباح نساءهم بهذه الشروط التي نسمعها في هذه الآية. إذن ذبائحهم حلال لأنهم في الأصل لا يذبحون إلا لله، أي يسمون الله عز وجل على ذبائحهم ولا يذبحونها لغير الله. أما المشركون الذين لا تحل ذبائحهم مطلقا فهؤلاء مشركون يعبدون غير الله ويذبحون لغير الله ويسمون على ذبائحهم غير الله، إذن ذبائحهم لا تحل. أما أهل الكتاب فلا. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، هذا ما في إشكال، يعني طعام المسلمين هو حلال فأحله الله عز وجل لليهود والنصارى. والمحصنات من المؤمنات، المقصود بالمحصنات العفيفات، يعني امرأة مسلمة لا بد أن تكون عفيفة، فالإحصان المقصود به هنا التعفف، تكون عفيفة. أما المرأة الفاجرة الزانية فهذه لا يجوز، لأن الله عز وجل قال في كتابه لا ينكح الزانية إلا زان، وحرم ذلك على المؤمنين، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. إذن إذا كانت المرأة عفيفة فهي التي تحل للمسلم أن يتزوجها، وهذا المقصود به المرأة المسلمة. والمحصنات من المؤمنات، ليس المقصود بالإحصان هنا الزواج، المقصود بها أن تكون عفيفة، فإذا كانت المرأة عفيفة هذه هي التي أحلها الله عز وجل للمسلم. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، كذلك المحصنات العفيفات من اليهود والنصارى، فإذا كانت المرأة عفيفة يعني لا تمارس الأمور السيئة فهذه يجوز نكاحها. إذن أباح الله عز وجل نكاح المحصنات العفيفات من أهل الكتاب، ولكن الأفضل والأولى في حق المسلم ألا يأخذ الكتابية سواء يهودية أو نصرانية. هذا أمر إباحة، ما هو يعني أمر واجب عليك أن تتزوج منهن. والمعروف على أن المرأة دائما تؤثر على الولد، يعني الطفل الصغير هو مع أمه أكثر من كونه مع أبيه، فربما تؤثر على هذا المولود ويصبح نصرانيا أو يهوديا. فالمسلم ينبغي له أن يبحث عن العفيفة المسلمة، وبحمد الله بكثرة النساء، النساء بكثرة من المسلمات، وفي حاجة إلى النكاح الشرعي. والله عز وجل قد جعل حلا لمثل هذه القضايا، ولكن العادات هي اللي أصبحت تعترض ذلك. الآن تجد في البيوت في كل مكان، البيت يمكن فيه 10 أو 12 بنت ولا تجد إلا ولد أو ولدين، يعني البنات أكثر من الأولاد، وكل واحد يشعر بهذا في كل مكان، ما هو في هذه البلاد، يعني عندنا وفي كل مكان بهذه الطريقة. فلو رجعوا لما أباحه الله عز وجل، وهو أن الإنسان يأخذ 2 أو 3 لحل المشكلة القائمة التي تسمى بالعنوسة، والناس يصيحون منها، تجد في الجرائد وفي غيرها العنوسة 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 من الناس، هم الذين عملوا ذلك، لأن هناك شروط يفترضها الآباء، ومن يسلك مسلك بعض الناس قد تكون حجر عثرة في الزواج، فتبقى البنت حتى تتجاوز حدها، لأن البنت إذا تجاوز هذا الحد في غيرها جاي في الطريق، يعني ما في واحد يروح يأخذ بنت 40 ويترك بنت 15، هذا معروف. فإذا تجاوزت البنت 25 إلى 30 إلى طلعت إلى 40 ما هي مرغوبة. ولو أن الناس سهلوا يسروا لكان ذلك خير لهم. فينبغي للإنسان أن يراعي هذه الأشياء. ورسول عليه الصلاة والسلام حث ورغب وبين على أن أحسنهن أقلهن مهرا. والمهور الآن المعروفة، أولا التكاليف التي تعمل، يعني أشياء في باب البذخ والسرف، وتنافس في هذا الجانب، ويقوم الحفلات في الفنادق، يمكن الحفلة الذي يقدم فيها يمكن يزوج 3 أو 4. فينبغي للمسلم أن ينظر لمثل هذه الأمور التي تترتب عليها مفاسد. والإسلام جاء بحل القضايا كلها الاجتماعية وغيرها، ولكن الناس هم الذين لا يطبقون ذلك. إذن المحصنات من أهل الكتاب مباح زواجهن، ولكن كما قلنا الأفضل والأولى أن يتزوج الإنسان مسلمة، لأن فيه حوادث موجودة، فالمرأة قد تشرد أولادها، يعني يمكن من بلد الإسلام تأخذ الأولاد وتوديهم بالأعداء، وهذا شيء معروف. فينبغي للإنسان ألا يندفع مع شهوته ومع رغباته، وبحمد الله في المسلمات جميلات طيبات. ورسول عليه الصلاة والسلام ذكر أوصاف المرأة ولأي شيء تنكح، فأخبر أنها تنكح لأربع، لمالها ولجمالها ولدينها، ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يدك، يعني الحسب والنسب هذا من الأشياء المطلوبة أو المذكورة، لكن المرأة تنكح لذلك أو لجمالها أو لمالها. والآن كما نعرف لوظيفتها، الآن في وظائف المرأة مدرسة ولا موظفة ولا، فيرغب فيها من هذا الجانب، لكن ينبغي أن لا يكون الأمر ذلك هو المطلوب، لأن الرسول حث على ذات الدين وقال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالمرأة ذات الدين كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني إن غبت تحفظك في نفسها وفي مالك، وإن نظر إليها وهي جميلة سرته، وهكذا. فينبغي الإنسان أن يبحث عن المرأة المناسبة، وهي بحمد الله موجودة. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، من قبلهم اليهود والنصارى هم الذين كانوا قبل المسلمين، وأنزل الله على موسى عليه السلام التوراة وكذلك على عيسى الإنجيل. قال إذا آتيتمهن أجورهن، ولا بد من المهر وتسمية المهر. إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين، يعني السفاح هو الرجل أو المرأة الذي لا يترك أي شيء، ما في شخص معين، لا امرأة معينة يأخذ هذا العمل معها، ولا امرأة مع رجل معين، بل أي لامس، أي رجل وأي امرأة، فهذا يسمى سفاح. لأن هنا ذكر في الآية محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. الأخدان كان في الجاهلية الإنسان تكون عنده امرأة متفق معها، ودائما يأتي هذه الأمور معها بعينها محددة. وأما السفاح فهو مطلق، يعني أي امرأة يمارس معها ذلك العمل. فالله عز وجل يقول بشرط أن تكون هذه المرأة بهذه الصفة، وأنت أيها الرجل لا تبحث ولا تعمل مثل ذلك، بل عليك أن تحصن نفسك. يعني إذا تزوجت ما ينبغي لك أن تعمل مثل ما يعمل المسافحون الذين يرتكبون هذه المعاصي. إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ثم قال الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. هذه الآية أخذ منها العلماء على أن الأعمال من الإيمان، هذه التي سبقت كلها أعمال. فالله يقول ومن يكفر بالإيمان، يعني ومن يكفر بهذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، أباحها الشيء المباح وحرم الأشياء المحرمة، من يكفر بها ولم يؤمن بها ولم يعمل بها، فهذا ما قال الله عز وجل هو من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ممكن تقرأ لنا شرح هاتين الآيتين، لأن الآية التالية طويلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى، يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألونك ماذا أحل لهم من الأطعمة،
يعني السؤال موجه منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألونك ماذا أحل لهم من الأطعمة. نعم، اسمع الجواب.
قل أحل لكم الطيبات،
قل، يعني الله عز وجل يقول لنبيه ذلك القول، قل أحل لكم الطيبات. ننظر ماذا يدخل في هذه الطيبات. تفضل.
وهي كل ما فيه نفع أو لذة من غير ضرر بالبدن ولا بالعقل، فدخل في ذلك جميع الحبوب والثمار التي في القرى والبراري، ودخل في ذلك جميع حيوانات البحر وجميع حيوانات البر إلا ما استثناه الشارع كالسباع والخبائث منها.
فالسباع حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أكل ذي مخلب من السباع، وكذلك الخبائث كالخنزير وغيره، سواء الخنزير كان بريا أو كان يعني إنسيا، بمعنى أنه يعني يربونه في بيوتهم في حدائقهم، لأن الحيوانات كما نعرف الأنعام عموما منها ما هو وحشي من إبل وبقر وحمر وحشية موجودة في القابات، ومنها ما هو مستأنس الذي بين أيدي الناس، وكذلك هذه الخنازير التي حرمها الله عز وجل، النصارى يتدينون بذلك ويدعون أن الله عز وجل أحلها لهم، بل هي حرام عليهم، لأن عيسى عليه السلام لم يأمر إلا بما أمر به الأنبياء، وجاء وحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث التي يعملونها. ورسول عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله عز وجل في هذه الآية التالية أنه يحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولهذا دلت الآية بمفهومها على تحريم الخبائث،
لأن الآية أحل لكم الطيبات، فمعناه ما يخالفها مفهومها أن كل الخبائث محرمة، ولكن هذا المفهوم أيضا نصت عليه الآية التالية. نعم،
كما صرح به في قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
هذا قلنا في وصف محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية 157 قوله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معروفا عند اليهود والنصارى، والله أخبر في كتابه أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإنما كفروا به حسدا وبغيا. نعم،
يقول جل وعلا: وما علمتم من الجوارح، أي وأحل لكم ما علمتم من الجوارح، إلى آخر الآية.
احنا ذكرنا معنى الجوارح. أولا، لماذا سمت جوارح؟ قال العلماء: لأنها كواسب، يعني تكسب لأصحابها هذا الصيد الذي يطلبه الإنسان ويحتاج إليه. والآية نصت على أن الجرح هو يطلق على الكسب، والآية صريحة في هذا، وهي قوله تبارك وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي يعلم ما كسبتم بالنهار من خير وشر. إذن هذا معنى الجرح هو الكسب. الجوارح الآن تطلق على الكلاب المعلمة وعلى الفهود وعلى النمور التي الآن الناس يستعملونها. نعم،
قال رحمه الله تعالى: دلت هذه الآية على أمور، أحدها لطف الله بعباده ورحمته لهم، حيث وسع عليهم طرق الحلال وأباح لهم ما لم يذكوه مما صادته الجوارح. والمراد بالجوارح الكلاب والفهود والصقر ونحو ذلك مما يصيد بنابه أو بمخلبه.
يعني هذه كلها مباحة. أولا، الله عز وجل وسع الحلال والحرام قليل، لكن الشيطان دائما يدعو الإنسان لمثل هذه الأشياء. أباح هذه المطاعم كلها، حرم منها الخنزير لأنها خبائث أو السباع، وما عداها كلها حلال. فتجد الجماعة هؤلاء يكون عندهم الغرم والحب لأكل هذه الخنازير الخبيثة، وحتى من طبائعها تطلع في طبائع الناس، لأنها هي من الحيوانات التي ليس عندها غيره، لأن بعض الحيوانات ما تقبل على أنثاها أن يأتي يعني حيوان آخر تطرده، وأما هذه من باب الديوثة فلا تبالي. ولهذا الذين يأكلونها عندهم هذا النوع، ما عندهم مبالاة في هذا الجانب. فالله عز وجل حرمها لخبثها ولما يترتب عليها، ولكن الذين يحبونها ويجعلونها في الدرجة الأولى يربونها، هؤلاء الله عز وجل سيحاسبهم على مثل تلك الأعمال. فكونها خبيثة يجب على المسلم أن يتجنبها وألا يأكلها وألا يكون على المائدة التي تطرح عليها. نعم،
قال رحمه الله: الثاني أنه يشترط أن تكون معلمة بما يعد في العرف تعليما، بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. ولهذا قال: تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم.
يعني هذا من الشروط في الصيد الذي يجوز أكله عن طريق هذه الكلاب وهذه الفهود وهذه الصقور المعلمة. يشترط هذا الشرط وهو أن يكون معلم، بمعنى كيف نعرف أن يكون متعلم؟ هذا من فضل العلم، حتى الكلاب زارت بهذه الدرجة لما تكون معلمة. فتعليمه أنك إذا أمرته يأتمر وإذا نهيته ينتهي. ولذلك الهدهد لما ذهب وهدد سليمان بقتله، فجاء وقال: إني أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يعني جاء يقول أنا عندي علم أكثر مما عندك مع أنك نبي. فهذا الرجل اطلع، أي هذا الطير اطلع على ما كان هناك، وأن هذه المرأة وهي في سبأ هي وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وهو اختبره قال ننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، لأنه توعد لما تفقد الطير، وهذا من فضل الله على أنبيائه، وقد سخر له الطير. وكذلك لداود الجبال يسبحن معه والطير، وكذلك الريح لسليمان تنقله حيث يشاء، ما يحتاج بنزين ولا طائرة ولا هذه الطائرة، فهذا ينقله لأي مكان يريد. وهذه كلها من المعجزات، أي من الآيات الدالة على أن هؤلاء أنبياء أرسلوا من الله عز وجل. هو لما تفقد الطير فلم يجد الهدهد، قال أذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، يعني إما يأتي بعذر يمكن يقبل منه ولا يذبح، لكن لما جاء أعطاه ذلك العلم، معنى ذلك أنه صار عنده ذلك العلم، فجاء وقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون لله من يسجدون للشمس من دون الله. طير يعرف أن هذا شرك بالله عز وجل، وقد علم منطق الطير عليه السلام. فالشاهد أن هذه الطيور الله عز وجل يجعل لها مثل هذه الحواس، وأنها تدرك وأنها تسبح، وإن من شيء في هذه الدنيا إلا يسبح الله بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه كلها أمم أمثالنا، الطيور وغيرها. هذه الكلاب المعلمة الله عز وجل أباح ما تمسكه بهذا الشرط، فإذا كان معلم بمعنى أنه يعلم ويعرف تأمره وتنهاه فيقبل ذلك الأمر وذلك النهي، ثم إذا أمسك ولم يأكل، يعني إذا ذهب الكلب وأدرك هذا الصيد ومسكه، هذا الصيد إذا لم يفترسه يأكل منه فمعناه أنه مسكه لك من أجلك أنت أرسلته له، أما إذا أرسلته وأكل منه فمعناه أكل لنفسه. ولهذا لما قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل منه، فهو أخبره على أنه إذا أكل منه قال أخشى أنه مسكه لنفسه. ولهذا العلماء فصلوا في قضية الصيد هذا عندما يمسك، يقولون إن جاء هذا الكلب المعلم ومسك الصيد وأكل مباشرة حينما يمسكه فهذا لا يجوز لك أن تأكله لأنه مسكه لنفسه، لكن إذا أمسكه ولم يعمل معه شيء ومكث فترة ولم يأكل منه شيء، لكن طال الوقت ولم يحضر صاحبه ثم أكل منه، فيقول هنا أكل منه لحاجة، انتظر وانتظر ما جاء صاحبه، لأن صاحبه إذا جاء سيأكل الصيد سيذبح الصيد فيعطي الكلب منه، لكن لما تأخر، فبعض الفقهاء يرون على أنه إذا تأخر هذه الفترة حتى أصبح الكلب في حاجة إلى الأكل ثم أكل، ففي هذه الحالة ليس على ذلك، يعني لا يحرم على صاحبه بل له أن يأكل منه. وفي آثار أوردوها عن الصحابة رضي الله عنهم، بل بعضهم يرى أنه يؤكل مطلقا، يعني سواء أدركه وذكاه، لأنه قد يكون إذا أدركه فيه حياة فلا بد أن يذكيه، أما إذا لم تكن فيه حياة وهو أرسله لنفسه وقبضه أي قتله لصاحبه فهذا حلال. نعم كمل.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا قال: تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم، أي أمسكن من الصيد لأجلكم، وما أكل منه الجارح فإنه لا يعلم أنه أمسكه على صاحبه ولعله أن يكون أمسكه على نفسه. قال رحمه الله: الثالث: اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهما لقوله من الجوارح، مع ما تقدم من تحريم المنخنقة، فلو خنقه الكلب أو غيره أو قتله بثقله لم يبح، هذا بناء على أن الجوارح التي يجرحن الصيد بأنيابها أو مخالبها، والمشهور أن الجوارح بمعنى الكواسب أي المحصلات للصيد والمدركات له، فلا يكون فيها على هذا دلالة، والله أعلم.
أما قضية المنخنقة إذا أخذ الكلب الصيد وخنقه فهذا وارد في حديث عدي بن حاتم على أنه داخل في الموقوذة، والموقوذة عرفنا أنها التي تضرب حتى تموت، فهذا لا يباح. لكن على القول الثاني كما يقول المؤلف رحمه الله على أنه إذا كان المقصود بالجوارح ليست التي تجرح بمخالبها أو بأنيابها، وإنما المقصود به الكواسب التي تكسب لصاحبها وتمسك، فيقول على هذا الأساس لا شيء في ذلك. لكن هذا فيه خلاف بين العلماء، من حيث على أن الصيد إن جرح أي جرحه هذا الكلب أو هذا الطير فهذا هو الذي يباح لصاحبه، أما إذا قتله بثقله فهذا لا يباح لأنه يكون من باب الموقوذة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرابع جواز اقتناء كلب الصيد كما ورد في الحديث الصحيح، مع أن اقتناء الكلب محرم، لأن من لازم إباحة صيده وتعليمه جواز اقتنائه.
الكلاب يعني ممنوع اقتناؤها، وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقتلها أيضا كما في حديث ثعلبة، إلا أنه أباح الصيد إذا كان للصيد، أباح الكلب إذا كان كلب صيد أو كلب مزرعة أو كلب غنم، يعني إذا كان لهذا العمل اقتنية فيجوز، يعني في هذه الثلاث الحالات: إما للاقتناء من أجل أن يصيد به يعلمه، وإما عنده مزرعة يريده أن يكون مما يحمي له تلك المزرعة، أو عنده غنم كذلك يحمي له ذلك الغنم، ففي هذه الحالة يجوز اقتناء الكلاب. أما اقتناؤها يعني لغير هذا الغرض فهذا لا يجوز، لأن الكلب نجس. ولكن الجماعة الذين يقتنونها، احنا ما نتكلم عن النصارى، هذه حرفتهم وهم وياها سوا، كلهم على منهج واحد، كلهم كلاب، لأنهم ما يعملون بأمر الله عز وجل ولا يمتثلون لذلك، بل يكفرون برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المسلم حينما تجد كلبه في سيارته وهو يغسله وينظفه ويعمل مثل هذه الأعمال، لا هو لصيد ولا لشيء، فمثل هذا ما ينبغي. وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام أباح لهذه الثلاث الحالات، فإنسان عنده مزرعة عنده غنم يريد اصطاد بهذه الكلاب هذا يباح له. ولهذا جبريل عليه السلام لما جاء استأذن على الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: أذن لك؟ قال: لكن في البيت كلبا. فلم يدخل البيت فيه كلب، إذن البيت الذي فيه كلب لا تدخل الملائكة. فينبغي الإنسان أن يتنزه عن هذه الكلاب، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنها نجسة، وإذا ولغت في إناء أحدكم فلا بد أن يغسلها 7 مرات، إحداها بالتراب، يعني 7 مرات إحداها بالتراب. وقد وجدوا الحكمة في ذلك، كيف 7 مرات ولا بد من التراب؟ وجدوا على أن هناك في لعاب الكلب شيء موجود لا يزيله إلا التراب، يعني مهما غسلته بالماء لا يمكن يكون عالقا في ذلك الإناء حتى يأتي التراب هو الذي يزيله. وجدوا هذا في الطب، وتبين لذلك ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول لا يقول إلا حقا. فأمر عليه الصلاة والسلام أن يغسل الإناء 7 مرات إحداها بالتراب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الخامس طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد، لأن الله أباحه ولم يذكر له غسلا فدل على طهارته.
هذا في نفس القضية هذه بعينها، يعني إذا مسك الصيد هو سيمسكه بفمه، الكلب عادة كذلك، والله عز وجل أباح لنا أن نستعمل هذا الكلب للصيد، فهو بيّن على أن هذا ما دام أنه يمسكه بفمه. ومن لازم هذا الكلب الذي يقتنى أيضا من لازمه على أنه سيعمل مثل ذلك، أي سيمسك الصيد بفمه، فأباح الله عز وجل ذلك الصيد. ولم يأتي في الآية ولا في الحديث أن يغسل موضع فم الكلب، مع أن الإنسان لن يأكل ذلك إلا بعد أن يغسله. نعم.
قال رحمه الله: السادس فيه فضيلة العلم، وأن الجارح المعلم بسبب العلم يباح صيده، والجاهل بالتعليم لا يباح صيده.
هو يريد يعني كلمة عامة من حيث هي أن العلم له فضل، الله عز وجل فضل العلماء وأعطاهم درجات فوق غيرهم، فيقول هذا وهو كلب لما كان معلم أصبحت له قيمة، أما الكلب الجاهل فصيده غير مقبول. ولهذا في حديث عدي كما قلنا أنه إذا ذهب هذا الكلب المعلم ومعه كلاب أخرى فرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، لا يباح أكله، لأنه ما يدري ما الذي، هل المعلم هو الذي مسكه أو مسكته الكلاب غير المعلمة. نعم.
قال رحمه الله: السابع أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوه مذموما وليس من العبث والباطل، بل هو أمر مقصود لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به.
يعني هو يبين أيضا، يقول ما يكون هذا من باب اللعب وضياع الوقت، ما دام أنه يريد يصطاد به ويستفيد من ورائه فكونه يعلمه هذا شيء من الأمور الضرورية، لأنه لا يمكن أن يباح له الصيد إلا إذا علمه. نعم.
الثامن: فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد، قال: لأنه قد لا يحصل له إلا بذلك.
يعني الكلاب ممنوع بيعها ولا يجوز بيعها، بل هو محرم بالنص، لكن بعض الجماعة أباحوا بيع صيد الكلب، الكلب اللي هو حق الصيد، فيقول فيه حجة للذي يرى أنه يجوز بيعه. يعني بيع الكلاب مطلقا لا يجوز، لكن هذا الكلب الذي هو كلب الصيد هل يباح بيعه ويجوز أكل ثمنه أو لا يجوز؟ فهو يقول هذا الذي يبيح له هذه الحجة، يعني هذا دليله، يعني دليله أنه يجوز بيعه لأنه يعني علم وأنه يصطاد. نعم.
التاسع: فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح، وأنه إن لم يسم الله متعمدا لم يبح ما قتل الجارح،
لأن الله عز وجل ذكر في الآية واذكر اسم الله عليه. فيه خلاف هل المقصود بذكر اسم الله عليه عند الأكل أو عند الإرسال؟ عند الأكل لا فيه خلاف، ما فيه خلاف عند الأكل، يعني هو وغيره إنما تأكل مطلوب منك أن تسمي على هذا الأكل. لكن الكلام الآن في حديث الاصطياد، لأنه يرسله ليقبض له ذلك الشيء فلا بد أن يسمي، فهو إن ترك التسمية عمدا فلا يباح أكله، وإن كان نسيانا فيدخل في باب النسيان، لأن النسيان إنسان إذا نسي شيء الله عز وجل يعفو عنه. نعم.
العاشر: أنه يجوز أكل ما صاده الجارح سواء قتله الجارح أم لا، وأنه إن أدركه صاحبه وفيه حياة مستقرة فإنه لا يباح إلا بها.
يعني هو يقول إن قتله الجارح جاز أكله، وإن أدركه وفيه حياة فلا يتركه حتى يموت، لأنه لو تركه حتى يموت معناه مات وهو عنده أصبح ميتا، ولكن عليه أن يذكيه، فإذا ذكاه حل. هو يستدل بهذا بحديث عدي بن حاتم في الصحيحين، قال يعني إن قتله وأكل منه فلا يحل عند الجمهور، وهو صحيح من هذا الشافعي كما قال ابن كثير كما في الحديث، وحكى عن طائفة من السلف أنهم قالوا لا يحرم مطلقا، ذكر ذلك ابن جرير عن عدد من الصحابة، أي أن الجارح إذا قتل الصيد عند جماعة أنه يجوز أكله مطلقا، وعند الآخرين لا، بل هما الجمهور يقولون لا يجوز أكله إذا أكل منه الكلب، إذا أكل منه فلا يجوز أكله لأنه قتله لنفسه، أما إذا كان قتله لصاحبه فهذا يجوز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم حث تعالى على تقواه وحذر من إتيان الحساب في يوم القيامة، وأن ذلك أمر قد دنا واقترب، فقال: واتقوا الله إن الله سريع الحساب.
يعني هو يشير إلى أن القيامة قريبة، ونعلم من مات قامت قيامته، وكل إنسان ينتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة معنى انتقل إلى مراحل الآخرة، والله عز وجل قد أخبر عن رحلة الإنسان أنه خلقه من نطفة ثم علقة ثم جعل العلقة مضغة ثم جعل المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم قال: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. نحن الآن في أي مرحلة من هذه المراحل؟ الله عز وجل خلق الإنسان من سلالة من طين، ثم جعله نطفة في قرار مكين، ثم جعل النطفة علقة، العلقة حولها مضغة، المضغة جعلها عظاما ثم كسى العظام لحما ثم أنشأوا خلقا آخر فخرج بهذه الصورة تبارك الله وحسن الخالقين. ثم بعد هذه الرحلة قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أنا أسأل الإخوان، نحن في أي مرحلة من هذه المراحل التي ذكرها الله عز وجل؟ فين وصلنا؟ يعني ما بقي معنا إلا مرحلتين، مرحلة الموت ومرحلة البعث. نحن الآن خلقا آخر أنشئنا ووجد الله عز وجل وأمرنا ونهانا وكلفنا بأن نعمل الصالحات إذا أردنا الآخرة وأردنا ما عند الله عز وجل مما وعد به، وأن نتجنب الأمور الأخرى التي قد تضر بالمسلم إذا مات وهو عليها، لأن الله كما قال في هذه الآية سريع الحساب. فالله عز وجل أمرنا ونهانا، والتقوى هي الأمر والنهي، التقوى امتثال الأمر اجتناب النواهي. ثم الإنسان في رحلته التي انتقل فيها من طور إلى طور وجد الآن، نحن الآن في هذه الحالة، لم يبقى لنا إلا مرحلة واحدة وهي الموت، والله أعلم متى يكون، أقرب الإنسان من شراكين عليه. إذا مات ما بقي إلا البعث، بعد البعث ما هو إلا الحساب، وإما مع أهل اليمين ولا مع أهل اليسار. نعم تفضل.
يقول جل وعلا اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم الآية. قال الشيخ رحمه الله تعالى كرر تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان ودعوة للعباد إلى شكره والإكثار من ذكره، حيث أباح لهم ما تدعوهم الحاجة إليه ويحصل لهم الانتفاع به من الطيبات.
الله عز وجل أخبر على أنه أنزل من السماء ماء بقدر، قال فأسكنه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون، ثم أنشأنا لكم به جنات من أعناب، من نخيل وأعناب وفواكه كثيرة منها تأكلون. الله عز وجل امتنع على عباده، أنزل هذا الماء من السماء وأسكنه الأرض وهو قادر أن يذهب به، ولكن الله عز وجل بلطفه ورحمته أبقاه لعباده. هذه المياه أنشأ بها هذه الجنات التي هي النخيل والأعناب وغيرها من جميع المأكولات. فالله عز وجل يمتن على عباده، فإذا كان أباح لنا هذه الأشياء كلها معناه لنشكره ونذكره، نشكره على ما أعطانا ونذكره دائما، وهذا مما ينبغي للمسلم ألا ينساه، لأنه بين يديه، نعم الله عز وجل هي بين يديك تذكرها دائما، فينبغي للمسلم أن يكون على ذكر لله تبارك وتعالى وعلى شكر له. نعم والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم.
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم يا معشر المسلمين دون باقي الكفار، فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين، وذلك لأن أهل الكتاب ينتسبون إلى الأنبياء والكتب، وقد اتفق الرسل كلهم على تحريم الذبح لغير الله لأنه شرك، فاليهود والنصارى يتدينون بتحريم الذبح لغير الله، فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم. والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم أن الطعام الذي ليس من الذبائح كالحبوب والثمار ليس لأهل الكتاب فيه خصوصية، بل يباح ذلك ولو كان من طعام غيرهم، وأيضا فإنه أضاف الطعام إليهم، فدل ذلك على أنه كان طعاما بسبب ذبحهم، ولا يقال إن ذلك للتمليك، وإنما المراد الطعام الذي يملكون. ولا يقال إن ذلك للتمليك، وإن المراد الطعام الذي يملكون، لأن هذا لا يباح على وجه الغصب ولا من المسلمين.
يعني يقول ليس المقصود بالطعام الذي ذكر المقصود به الحبوب وما يشبهها، وإنما المقصود به الذبائح، وأما ما عدا ذلك فهو مباح ولا يجوز أخذه غصبا لا من المسلمين ولا من غيرهم. ولهذا نجد بعض المجانين الذين يدعون الإسلام يرون على أن أموال الكفار حلال، يعني أناس موجودين من النصارى بين المسلمين مثل ما في مصر وغيرها من هذه البلدان، الأقباط وغيرهم مواطنين يعني من أهل البلد، أموالهم حرام، ما يجوز الإنسان أن يعتدي عليها ويأخذها، لأن الله عز وجل حرم أخذ أموال الناس بالباطل، ولا يجوز ظلم الآخرين، لا مسلم ولا غير مسلم، لا يجوز الإنسان أن يعتدي عليه وأن يأخذ ماله. وإنما أبيحت الأموال حينما يكون القتال بين المسلمين وبين الكفار، وإذا تغلب المسلمون على الكفار عند ذلك تكون هناك الغنائم، ما يسمى بالغنائم. أما كون إنسان يعني معك يعيش معك وتريد تقول حقه هذا غنيمة تأخذ حقه، هذا ما ينبغي، وتقتله هذا لا ينبغي، لأن قتل المعاهد والمستأمن فيه وعيد شديد من الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول من قتل معاهدا من قتل مستأمنا لا يريح رائحة الجنة. فلا يجوز الإنسان أن يعتدي على آخر، لأن الاعتداء والقتل هذا محرم في جميع الأديان، لكن أباحه الله عز وجل للمسلمين حينما يدعون الكفار لأن يدخلوا في دين الله ويتركوا ما هم عليه من الشرك. حينما تحدث المعركة بين المسلمين وبين الكفار إذا استولوا عليهم، ودائما لا يكون ذلك إلا بعد الدعوة، بعد أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن قبلوا منهم أصبح لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين، إن كانوا من أهل الكتاب طلبت منهم الجزية، فإن دفعوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون، إذا أعطوا الجزية يبقون على دينهم. أما غير أهل الكتاب من المشركين وغيرهم من عبدة الأوثان فلا يقبل منهم إلا إما الإسلام وإما القتال. حينما يحدث القتال بين المسلمين وبين الكفار إذا استولوا عليهم أصبحوا أرقى لهم، كما هو منصوص عليه في كتب السيرة وكتب الحديث، منصوص عليه في ذلك، ورغب الله عز وجل في العتق في كتاب الله عز وجل في عتق الرقاب، وهذا الرق أصله سببه الكفر. ليس معنى أن في ناس خلقهم الله عبيد مملوكين وناس خلقهم أحرار، كلهم لآدم وآدم من تراب، كلهم سواء. ليس الرق معناه للون أبدا، كلهم أحرار، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن حينما امتنع أولئك من السجود لله وصاروا يسجدون للأصنام ويعبدون غير الله، الله عز وجل أراد أن يذيقهم ذل العبودية. فحينما يحدث الجهاد بين المسلمين وبين الكفار، سواء كانوا بيض ولا سود ولا بأي نوع كان، إذا استولوا عليهم أصبحوا أرقاء، وهذا سبب الرق في الإسلام. ليس الرق معين بجماعة معينين، وإنما سببه الكفر. فلما يكون الإنسان كافرا ولم يرضى أن يوحد الله عز وجل، فإذا حدث بين المسلمين وبين الكفار المعركة وطلبوا منهم أن يدخلوا في الدين ولم وامتنعوا، فإذا استولوا عليهم أخذوا أموالهم غنائم وأخذوهم أرقاء، هذا سبب الرق في الإسلام. إذن ليس فيه ناس خلقوا عبيد وناس خلقوا أحرار، بل كلهم لآدم وآدم من تراب، وكما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم.
قال رحمه الله: وطعامكم أيها المسلمون حل لهم، أي يحل لكم أن تطعموهم إياه. وأحل لكم المحصنات، أي الحرائر العفيفات من المؤمنات، والحرائر العفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم.
يعني الآن المحصنات المقصود بها المرأة العفيفة والحرة غير المملوكة، لأن هذا سبق ذكره في آية النساء، سيأتي ذكره أيضا. نعم.
أي من اليهود والنصارى، وهذا مخصص لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن.
يعني يقول هذه الآية مخصصة لهذه الآية الأخرى التي فيها عموم: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فالمشركة يعني التي هي من أهل الكتاب داخلة في هذه التسمية بعموم الآيات، لأن النصارى قالوا إن الله ثالث ثلاثة وهذا شرك بالله، وكذلك اليهود أيضا قالوا عزير بن الله وهذا شرك بالله. إذن أهل الكتاب أبيح الزواج من نسائهم المحصنات العفيفات، يعني الحرائر العفيفات، وهذا ناسخ أو مخصص للنهي عن الزواج من المشركات قبل أن تؤمن. فتبقى المشركة هذه لا يجوز نكاحها مطلقا، وأما الكتابية فيجوز بهذه الشروط: أن تكون حرة أي لا تكون مملوكة وأن تكون عفيفة. نعم.
قال رحمه الله: ومفهوم الآية أن الأرقاء من المؤمنات لا يباح نكاحهن للأحرار، وهو كذلك.
هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي نذكره. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.